والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يطلب لإخواني في تسجيلات منار السبيل بالجزائر أن يقدموا لبن هذه المرة.
هذا ممكن يعني؟
ممكن يعني أنا الحوث أريد أن أعلم ماذا تقصد بجدول الإنسان في الحياة يعني؟
مقصود يعني جدول الإنسان يعني كيف يكون يعني؟
هدفه يعني الحياة؟
نعم.
نعم. طيب معني؟
بسم
الله. إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. نعم.
ألو.
نعم تسمعني؟
نعم أنا أسمعك.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعلي يعني أوفق إلى كلمة التي تناسب ما طلبتم، لأن قولكم جدول الإنسان في الحياة يعني ما هي الأفعال التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية. لكن يخالني أن اختيار العنوان يعني غير موفق، والذي أرتئيه وأسأل الله التوفيق هو سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. يعني طريق السعادة في الدنيا والآخرة، وهذا من خلال تأصيلات ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، وشيخه ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في تأصيلهم لكثير من المسائل العظيمة التي سهلوها بوضع القواعد لها. فمن خلال ذلك استشفنا من منهجهم العلمي والعقدي والتربوي قاعدة كما قلت وأقولها يعني اتباعا لهديهم ولنهجهم. أقول وبالله تعالى التوفيق، سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة مبناها على أصلين عظيمين. سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة مبناها على أصلين عظيمين. أما الأصل الأول فأشار إليه تعالى في قوله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كما هو معلوم وأشار إلى هذا ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفوائد، أن الحياة حياتان: حياة حيوانية وحياة إيمانية. فأما الحياة الحيوانية فيشترك فيها الإنسان والحيوان، مأكل ومشرب ومنكح وإلى غير ذلك مما يشترك فيه الإنسان والحيوان. ولهذا أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يظهر حقيقة الإنسان بدون الإسلام، فقال تعالى بالنسبة إلى الكفار: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في الآية الأخرى يأكلون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام، يعني لا فرق بينهم في الحياة، لأن هؤلاء يأكلون وهؤلاء يتمتعون كالحيوانات، بل الحيوان أفضل منهم، لأن الله تبارك وتعالى لما خلقه وسخره فقام بما أوجب الله عليه من تسخير ولم يخرج عليه ذلك ولم يخرج على ذلك. أما الإنسان الذي هو بعيد عن الدين والذي يعيش الحياة الحيوانية، وما إخانني وأنتم تعيشون في هذه البلدان التي حياتها في الواقع ونفس الأمر كما كالحيوان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم يتتافدون كما تتتافد الحمر في الطرقات، لا حياء لهم. إذن فهذه الحياة ليست بحياة في الواقع ونفس الأمر، لأن يشترك فيها الإنسان والحيوان. أما الحياة الحقيقية فهي الحياة الإيمانية، ولهذا قال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأكد المولى عز وجل هذه الحقيقة حتى تظهر واضحة بينة للمسلم أنه لا حياة له إلا بالدين، فقال تعالى أفمن كان ميتا، أي كان ميتا بماذا؟ بدون رسالة وبدون دين، فأحييناه بما جاءه عن رب العالمين. إذن واصل الصوت
لا مشكلة ما أسأل.
إذن قال أفمن كان ميتا يعني بدون دين فأحييناه بما أنزل عليه المولى عز وجل من وحي، فقال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن لا يستوي من استجاب لله وللرسول فكانت بهذه الاستجابة كمال الحياة. وأكد المولى عز وجل هذه الحقيقة في موطن آخر من كتابه العزيز، فقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة أي جبريل بالروح أي بالوحي من أمره أي بأمر الله عز وجل على من يشاء من عباده. إذن فحقيقة الحياة هي الحياة الإيمانية، وبمقدار ما تكون استجابة الإنسان لأمر الله ولأمر رسوله يكون بذلك وتكون بذلك الحياة. إذن فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمثل كمال الحياة الإيمانية، فهي الحياة الحقيقية، فبمقدار ما تكون استجابة المسلم لأمر الله ولأمر رسوله بمقدار ذلك ما تكون من حياة. إذن على المسلم أن لا يستصغر شيئا من أمر الدين، أي شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه أو أمر به المولى عز وجل أو نهى عنه، أي بمقدار استجابة الإنسان لذلك بمقدار ما يقذف الله عز وجل في قلب المؤمن من الحياة. إذن إياكم ثم إياكم أن تغتروا بمن يزهدكم فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وفضائل كثيرة، حيث يقول هذه من القشور وهذه من الأمور ليست هامة، بل علينا أن نهتم بما هو أولى. فكل سنة فعلها الإنسان قذف الله تبارك وتعالى في قلبه مقدار ذلك من الحياة. إذن فحياة المسلم بدين، ولما كانت حياة المسلم بدينه بين المولى عز وجل أن السعادة الحقيقية كذلك هي بالدين. فسعادة المسلم في هذه الدنيا وفي الآخرة تكون بمقدار استجابته لربه، فيقول المولى عز وجل مبينا هذه السعادة بصورتها الواضحة دالا على سبلها لمن أراد أن يتقصد السير عليها، فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن فبهذه الآية يؤكد المولى عز وجل أن سعادة المسلم هي بالدين لا بغير ذلك. فالحياة الطيبة هي حياة الإيمان لا حياة المادة، لأن حياة المادة ليست هي الحياة. فلما كانت ليست هي الحياة جهز المولى عز وجل فيها، فلا تجد حديثا واحدا ولا آية واحدة تحث الناس على الدنيا وما فيها من خيرات وما فيها من ملذات، بل لا تجد إلا ما يبعدك عنها. فانظروا إلى كمال سعادة البشر كيف تكون. يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقول يا عائشة هل عندكم طعام؟ فتقول لا، أي لا طعام عندي. من هذا الذي تقول له زوجه لا طعام عندي؟ هو أفضل خلق الله، وهو سيد ولد آدم في الآخرة ولا فخر، ومع ذلك يدخل إلى بيته فلا يجد ما يأكل. فانظروا كمال السعادة. فلما علم عليه الصلاة والسلام أن كمال السعادة بالطاعة لا بغير ذلك، قال عندما أخبرته زوجه أنه لا يوجد عندها شيء، قال عليه الصلاة والسلام إذن إني صائم. ابتلاه الله عز وجل بقلة متاع الدنيا التي يتهافت عليها الناس اليوم، والتي هي هدف كل إنسان وهدف أسأل الله أن يعافي إخواننا الذين هم في ألمانيا وفي فرنسا وفي بريطانيا ممن ذهبوا إلى ذلك عن غير قصد أو عن خطأ، وظنوا أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا بالمال كما يقول إخواننا
اللي يقولوا هم باللغة الجزائرية نطوي المال
نبع التاويل. فإذا هؤلاء انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أن السعادة في المال، بل رأى أن السعادة والهناء في الطاعة، فيقول إذن إني صائم. ابتلاه الله عز وجل بقلة المال، فما ازداد بهذا الابتلاء من الله إلا بعدا. رأى أنه إذا جاع بدون مأكل ليس لله لا يزداد من الله قربا ولا يزداد لذة في الحياة. إذا فماذا قال؟ قال إذا إني صائم. فقبل وتقبل أمر الله بماذا؟ بأعظم ما يتقبله الإنسان وهو بالطاعة. فما ازداد من الله بعد ذلك إلا قربا. إذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مربينا ليتأكد لنا من خلال هذه السيرة أن السعادة بالدين وبالطاعة لا بغير ذلك. ويتأكد هذا الأمر أمر سعادة الإنسان في الدنيا بالدين لا بغير ذلك. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح لما آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه دخل عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو نائم على حصير قد أثر بجنبه فبكى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحق له أن يتأثر لما يرى من أفضل خير خلق الله كيف يعيش هذه الحياة. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله إن ثالث والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم إن ألمانيا وبريطانيا وأمريكا قد وسع الله عليهم وأعطاهم كما نعيش نحن اليوم فماذا بعد ذلك؟ علينا أن نتوجه إليهم ونعيش بحياتهم في حياة السعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يعلم أصحابه إلا بما يسعدهم في الدنيا قبل الآخرة. فقال عمر بن الخطاب إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم ادعوا الله أن يوسع على أمتك كما نقول في هذا العصر اليوم. شوف أمريكا شوف بريطانيا يا طعم ربي واحنا عايشين غير في الفقر غير في المطايب نفس القرية. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقرب الناس إليه وهو عمر رضي الله تعالى وارضاه فقال له ألهذا يا ابن الخطاب ألهذا تبكي يا ابن الخطاب إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة إنها هذه المادة في الدنيا ولنا في الآخرة فانظروا هذه الالتفاتة إلى المادية كيف عالجها الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى عمر بن الخطاب أن السعادة بماذا؟ أن السعادة بالمادة ولا بد أن يوسع الله على هذه الأمة. فماذا كان الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له ليست السعادة بالمادة وإنما السعادة الحقيقية هي السعادة الأخروية والسعادة الأخروية لا يحصل عليها الإنسان إلا بالصبر على الفقر وعلى المشاعة وعلى غير ذلك في طاعة الله عز وجل. إذا قال الرسول أي مثل هذا يا ابن الخطاب يعني تسيل دموعك إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فماذا قال عمر بن الخطاب بعد ذلك؟ قال استغفر لي يا رسول الله. أعد هذه الالتفاتة إلى الحياة المادية إلى الحياة الحيوانية ماذا أعدها؟ أعدها ذنبا عظيما وطلب من الرسول أن يستغفر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يلتفت صاحبه إلى هذه الحياة الدنيا إلى هذه الحياة الدنيا إلى هذه المادية لأنه لا سعادة للإنسان بها وإنما السعادة الحقيقية بالطاعة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا كمال سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة عجبا لأمر المؤمنين عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين الذي علم أن سعادته بدينه وأن أفضل شيء له هو الاستقامة على الدين. قال إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فهو في سعادة دائمة يتململ فيها، يعيش في الفقر فيصبر على ذلك فيسعد، ويعيش في الغنى فيتمتع بما من الله عليه فيشكر فهو في خير. إذن هذه الحياة الحقيقية وهذه السعادة الحقيقية. واعلم يا إخواننا الذين هم في المهجر، انظروا كيف عالج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قضية الهجرة إلى بلاد الكفر والعيش بين أظهر الحيوانات، لأن معلوم عندنا أن الإنسان إذا عاش في بيئة يتأثر بها. قال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، يعني إذا عاش في البادية مدة والبادية قاسية، إذا هذه القسوة تولده جفاء. وكذلك من عاش بين أظهر الحيوانات تحول وتأثر بهم مما يتأثر. فانظروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كيف عالجوا ذلك. باختصار، تعلمون أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه تخلف عن غزوة تبوك وظن أنه لاحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سوف كما يفعل أخواننا في المهجر، فأعود إلى البلد في نهاية المطار ماذا؟ لا عودة ولا شيء، وإنما بقى دائم في هنا بين أظهر الحيوانات. إذن فعله تأخر، فلما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المعذرون يعتذرون بين يدي رسول الله، واعتذاراتهم كلها ماذا؟ كذب، لأنهم منافقون يعيشون بالكذب، يراؤون الناس ولا يذكرون الله ماذا إلا قليلا. إذن فاعتذروا فاستغفر لهم الرسول وانصرفوا. لكن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعلم أن كمال السعادة بالطاعة وقع منه الذنب ابتداء، لكن كيف يعالج ذلك؟ أيعالجه بالكذب كما كذب الآخرون؟ علم أن الكذب لا يعالج ولا سعادة له إلا بالصدق، فقال: يا رسول الله، لو وقفت هذا الموقف أمام غيرك لخرجت منه، لكن أخشى أن ينزل في شيء من القرآن، أخشى أن ينزل بي شيء من القرآن في تلك اللحظة. التربية الإيمانية أي البحث عن السعادة في الدنيا والآخرة دفعته إلى عدم الكذب ومراقبة الله عز وجل، فما كان منه إلا الصدق. إذن قال له الرسول: امضي حتى يقضي الله فيك. وكان معه صحابيان آخران، هلال بن أمية وصحابي آخر. ثم جاء الأمر بمقاطعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الثلاث، وقوطعوا مدة 50 يوما. فهذه المدة كلها يأتي الرجل فيتكلم مع الرجل فلا يرد عليه، يدخل إلى المسجد ينتظر من النبي له التفاتة فلا يلتفت إليه، حتى قال المولى عز وجل في حاله وهم يعيشون في بلدهم الإسلامي، قال المولى عز وجل في حقهم: حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، زاد الأمام، وضاقت عليهم أنفسهم، يعني ضيق خارجي، الأرض مع اتعادها أصبحت ضيقة بالنسبة إليهم، والنفوس أصبحت ضيقة. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الحياة الإيمانية مع جماعة المسلمين فقاطعوهم. إذن هذه المقاطعة لهذه المدة ما زادتهم لمعرفة الحقيقة أن سعادتهم بدينهم إلا صبرا وثباتا على ذلك، بل الأمر كان أدهى وأمر من ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة أن يفارقهن أزواجهن وأن لا يجلسن معهن، يعني كانت المرأة تخدم أمرها المفارقة في زوجها وليس بطلاق، وإنما ماذا؟ تأديبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر ذلك في هذه الفطرة العصيبة التي يعيشها كعب بن مالك. ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه أنفسهم، يرسل له اتمزل
المرء لما رأيت على هذا المرء
شرودير
غيرها شرودير ولا ما تعرف لك شرودير ولا. إذن فأرسل هذا الرئيس الألماني إليه برسالة، فأرسل إليه ملك غسان برسالة واضح، ويرسل ملك غزال مبعوث خاص من ابن مالك لما يعلم من مكانته بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له في رسالته الخاصة: وصلنا أن صاحبك قد جفاك، يعني أن صاحبك محمد قد جفاك، فالحق بنا نواتيك. يعني قال له ان صاحبك محمد مع اصحابه جفوك وابتعدوا عنك، اذا لما انت جالس بينهم في بنك العيش؟ فتعالى تتمتع في المانيا وفي امريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، الحق بنا نواتيك، اموال، نساء، ضد العينين، وصفر الشعرين، وغير ذلك، الحق بنا نواتيك، اي نزيل ما اصابك من هم. اذا هذا الصحابي كان يعلم ان سعادته بدينه، وان هذه المادة وهذه الدنيا لا تنفعه، كان يعيش في ضيق العيش، ضاقت عليه الارض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه. ومع ذلك ماذا فعل؟ قال: وهذه ماذا؟ بلية ومصيبة اخرى. فماذا؟ اخذ الرسالة وقال: فتيممت بها التنور، يعني اخذ الرسالة ورماها فيه في الماء. اتدرون لماذا؟ لانه كان يعلم ان النفس مات امارة بالسوء، وان الشيطان يوسوس، وان الاعداء يعمدون على ابعاد المسلمين عن دينهم. فهذه إقامة ما تسموها الآن السياسية والهجرة تسموها لك الله. هذا أرزيل بوليتيك، وهذا ما تعرف إرزيل بوليتيك أرزيل، وكل واحد هذا، وهذه أموال وهذه كل. فماذا فعل؟ قال: فكيمم بالرسالة التنور حتى لا يفكر فيها مرة. فكان الواجب على إخواننا من الشباب الجزائري والتونسي والمغربي وإلى غير ذلك، وكان الواجب على شباب مسجد التوحيد، هي لما جاء الشيطان ولعن بهم وقال لهم: الحقوا بألمانيا تواتيكم، أن يأخذوا جوازات السفر ويتيمموا بها التنور، يرموها في النار يعني، حتى لا يفكر ولا أي تفكير في الخروج من الأرض، أي من بلده التي مهما كان الحال فيها هو يقيم شرع الله. ويجلس بين أظهر إخوانه من يعينه على طاعة الله عز وجل. إذن لما رأى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أن سعادته بدينه مع هذا الضيق الذي فيه أبى إلا أن يعيش في المكان الذي فيه السعادة وهي المدينة، إذن اعلموا يا إخواننا أن سعادتنا بديننا لا بغير ذلك. ومن ظن أن السعادة بغير الدين فهو ضائع إلى أن يلقى رب العالمين وتكشف في ذاك الحين السرائر ويرى الحقائق. إذن لا بد أن نذكر أن سعادة المسلم ما تجد حد الدنيا. لماذا؟ في دينه. فاعلموا هذه الحقيقة وكونوا على حذر من الموت. أتدرون ما الموت بالنسبة للإنسان؟ أتدرون من الموت بالنسبة للإنسان المسلم؟ هي المعصية ومخالفة أمر الله عز وجل. فلما جعل الله عز وجل حياة الإنسان بالدين ماذا جعل؟ جعل موت المسلم بالمعصية. إذن فليحذر المسلم كل الحذر من مخالفة أمر الله عز وجل. وانظروا حقيقة الموت الحقيقية، ليست الموت الذي كما قالوا ليس من مات فاستراح بالميت، وإنما الميت معنا ميت الأحياء، من هو حي لكنه ميت. وانظروا كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الموت التي تهلك البشرية جمعاء وتهلك المسلم. قال تعرض الفتن على القلوب ماذا؟ عودا عودا كالحصير. فإذا أذنب المسلم ذنبا ماذا فعل؟ نكتت على قلبه ماذا؟ نقطة سوداء. ثم إن تاب وأناب واستغفر ثقل ذلك الذنب وعاد القلب إلى أهله. يعني ماذا؟ شفي، عالج المرض وهو مرض الذنب بمعنى بالتوبة فيبقى. أما إذا لم يتب توقف نقطة سوداء ثم يذنب نقطة سوداء حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح كالكوز مزخجا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم تلا قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، أي أغلقت على قلوبهم، أي ماتت فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فهذه هي الموت. فالمعصية عباد الله هي الموت. فالمعصية بالنسبة للمسلم هي الموت. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر بأن يسعى بنفسه إلى الموت، لأن المعصية هي الموت. لا، وهذه هي الموت. لماذا؟ لأنها تقتل المسلم في هذه الحياة فتضيع عليه الخير. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. ثم مصيبة المرض أي الموت أي الذنب تلحق به فيه في القبر. مر الرسول صلى الله عليه وسلم برجلين في القبر فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من ذنبه، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. فانظروا كيف الداء أي داء المعصية تبع الإنسان في حياته فأثر عليه، وتبعه في قبره فأثر عليه، ويتبعه بمعنى عند البعث فيؤثر عليه، ثم يزج به إلى الشقاوة الدائمة إلى النار نعوذ بالله من ذلك. إذن الأصل الأول يا أخواننا لا بد أن تدركوا أن سعادة المسلم وحياة المسلم بدينه. أكد هذا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذي يذكر ربه حي ومن لا يذكر ربه ميت. إذن هذا الأصل الأول الذي به سعادة المسلم في الدنيا والآخرة. وأما الأصل الثاني الذي به سعادة المسلم في الدنيا والآخرة أشار إليه تعالى بقوله إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
بأن لهم الجنة.
إذن الأصل الثاني لا بد أن يدركه المسلم أن نفسه وماله ليس ماله، ليس
ملكا له، وإنما هي ملك لله.
بهذه الآية عقد المسلم بينه وبين ربه صفقة تجارية، وهذه الصفقة التجارية كما تعلمون يا إخواننا صفقة رابحة، لا خطر عليها ولا غرر فيها ولا خوف بكل، وإنما هي صفقة رابحة. والعجب العجاب الذي ما يكاد أن يصدقه الإنسان أن المولى عز وجل هو الذي خلقك وأعطاك المال وأعطاك نفسك، ثم بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يشتريها منك، يعطيك رأس المال، وبعد ذلك يتاجر معك فيما أعطاك. هذه من أعظم نعم الله علينا. إذن يا أخواننا إن أنفسنا ليس ملكا لنا، ليست ملكا لنا، وإن أموالنا ليست ملكا لنا، هي إنما هي ملك لله. والإنسان على نفسه وعلى ماله هو مجرد ماذا؟ وكيل. فلا حق لك أن تتصرف في شيء من جسمك ولا من مالك إلا بعد إذن من الله عز وجل. فإذا تصرفت من نفسك فأنت مخطئ، ولا تلتفت إلى تلك المقولة الجزائرية التي يقول أصحابها نفسي ندير فيها وشهد، ومالي ندير فيه وشهد. هذا خطأ جسيم جدا جدا. المال مال الله والنفس ملك لله عز وجل، لأن الصفقة قد تمت بينك وبين الله على غرار قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نضرب أمثلة للتقريب. إذا نادى منادي الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح، في هذه اللحظة صاحب البضاعة يريد منك أيها الوكيل أن يكون هذا الجسم في المسجد يؤدي صلاة الجماعة، فإن قمت بواجبك الشرعي وقمت وتوضأت ثم أخذت نفسك ودفعتها إلى المسجد فانتظر الجزاء، وإن عكست ذلك وجلست في فراشك فإنك أفسدت الصفقة بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. إذا كنت تمشي في طرقات وجوه المدينة التنفيذية كولون، إذا كنت تمشي في طرقات كولون وجاءت ألمانية بطولها وعرضها وسماكتها في الطريق، فإن الناس تقول لك ماذا؟ انظر. لكن صاحب البضاعة وهو الله عز وجل أي صاحب العينين ماذا يقول؟ يقول تعالى كل المؤمنين ماذا؟ يغضوا من أبصارهم. فيقول الآن الدكاكين تغلق لا بيع ولا شراء، يعني غمض عينيك ما في بيع ما في شراء. صاحب البضاعة في تلك اللحظة يقول لا بيع ولا شراء، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. النفس والهوى والشيطان يدفعك الى معصية الله عز وجل. فان انت قمت بما اوجب الله عليك فغضضت بصرك فانتظر الجزاء من الله. وان دخلت الى بيتك ووجدت زوجك قد تجملت لك بافضل الزينة الاسلامية، لا الزينة الكافرة، لا رجل لا ذرة أحمر ولا يجي كان، وإنما بالزينة الإسلامية التي تجعل منها متميزة عن الكافرة. ماذا يقول لك المولى عز وجل؟ يقول لك الآن بيع واشتري وانظر ولا تغض من بطرك شيء،
اذا هذه النفس ليست ملكا لنا، انما هي ملك لله عز وجل. وان شئت
رحنا لشيخ اطلاشف ترك
المدينة. اذا انظروا كيف مثل الصحابة هذه الحقيقة، ان النفس ليست ملكا لهم وانما هي ملك لله عز وجل. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها، فقدم اليها زيد بن الحارثة، وزيد بن الحارثة كان مولا يعني اسمه عبد ثم حر، وهي اسمه زينب بنت جحش كانت قرشية اموية فرفضت الزواج به، ولها الحق في ذلك لان الشرع اعطاها ماذا؟ الاختيار. ماذا حصل؟ بعد رفضها نزل قرآن من فوق سبع سماوات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني بهذه الآية أوجب الله عز وجل على من؟ على هند أن تتزوج بمن رفضته في البداية لما كان الاختيار لها. فماذا كان من هذه المرأة التي أبت التزوج به؟ ما كان منها إلا أن تستجيب لأمرها وتعطي جسمها لهذا الرجل، لأن الله أمر بذلك، لأنها عقدت معه في البداية ماذا؟ صفقة البيع مع الله، باعت نفسها لله. فماذا كان منها لما جاء الأمر؟ ما كان منها إلا الاستجابة لأمر الله عز وجل، فتزوجت معه وكانت زوجة له مدة من الزمن أشهر، لكن العلاقة ما مشت على أحسن ما يرام. فماذا كانت النتيجة؟ الطلاق. عند زواجها من زيد بن الحارثة لو نظرنا بالنظرة المادية كانت تقول له يا ربي أمرتني صولي صولي، قلت صوم صمنا، قلت حج وحجينا، لكن ايش الآن حتى الزواج تريد منا أن نعطي أنفسنا لمن نرضى؟ ما تكلمت ولا نفس كلمة، علمت أن الأمر من الله، فانقادت وباعت نفسها لمن أمر الله أن تعطيه إياه. فماذا كانت النتيجة؟ طلقها زوجها، ثم بعد ذلك أصبحت زوجا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر السعادة لما باعت نفسها وفق أمر الله عز وجل وطاعت أمر ربها، كانت سعادتها في الدنيا وسعادتها في الآخرة. فكانت في الدنيا ماذا تقول؟ تفتخر على أزواج النبي فتقول لهن ماذا؟ زوجكن أولياؤكن.
من قبلك يقبل الشريعة.